بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع القواعد والضوابط في منهج أهل السنة والجماعة، الضابط العاشر الولاء والبراء لأجل الله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان؟ أظنه قال: أوثق. قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. الولاء والبراء عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، ومعناها محبة الله ورسوله والمؤمنين، وبغض الكفار والمبتدعين. هذا معنى الولاء والبراء، محبة الله ورسوله والمؤمنين، وبغض الكافرين والمبتدعين. والولاء والبراء عقيدة مهمة كما هو بين في هذا الحديث، من أوثق عرى الإيمان. والحديث الآخر الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه به يكمل الإنسان الإيمان: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، في رواية فقد استكمل شعب الإيمان. فهذا يدل على أهمية هذه العقيدة، وهي عقيدة الولاء والبراء. وهذه العقيدة أساسها على ما يرد في الكتاب والسنة، ما يرد في الكتاب والسنة. فالولاء المحبة يعني، والبراء البغض، لا يكون إلا على وفق نصوص الشرع، نصوص الشرع. ولذلك من أخل بهذا الأمر، وهو عدم جعل الولاء والبراء على الكتاب والسنة، وقع في مخالفات كثيرة جدا، مخالفات كثيرة جدا. وفي تنزيل هذه القاعدة اليوم في واقعنا، تجد بعض الناس عند خلل رهيب في هذا الأصل. وهذه من الفوارق بين دعوة أهل السنة والجماعة وبين الأحزاب الموجودة اليوم على الساحة. فأهل السنة والجماعة يجعلون الولاء والبراء على الكتاب والسنة ولأجل الله عز وجل، ليس الولاء والبراء على الحزب أو على الفكر أو على الهوى كما هو حال كثير من الناس. فبعض الناس اليوم تجده يصافي الرافضي ويجلس معه لمصالح مشتركة، وربما يعني يجالس الكافر، ويزعم كما زعم بعضهم أن عداوتنا مع اليهود والنصارى ليست عداوة دينية، هذه المقولة الفاسدة التي يقولها بعض دعاة الفرق المنحرفة في هذا الزمان. وهذا خلل، يعني للأسف عندهم عقيدة الولاء والبراء بين إفراط وتفريط، بين غلو وتقصير. في بعض الأبواب يأتون يشددون على جانب مسألة الولاء والبراء إذا جاءوا في مسائل مقاطعة الكفار، وبعض المسائل تجدهم من أشجع الناس في تطبيق هذه القاعدة، ولما يأتون في جوانب أخرى في التعامل مع أهل البدع وكأن القاعدة لا تشمل أهل البدع فيقصرونها على الكفار، حتى الكفار يقصرون هذه القاعدة في بعض الجوانب. اليوم تنظرون على الساحة بعض الجماعات التي كانت سنوات طويلة تنادي بإقامة دولة إسلامية والوصول للخلافة، أول ما وصلوا للحكم في بعض الدول قالوا نحن لا نخالف حرية الأديان. طيب أنتم سنوات تحاربون الحكومات، تقولون عندهم كفريات وعندهم حرية أديان وعندهم دستور، فلما جاءوا إلى مثل هذا المكان وقعوا فيما كانوا يحذرون منه، وقعوا فيما كانوا يحذرون منه. وهذه القاعدة أصلا قاعدة الولاء والبراء متخلخلة عندهم، ولكن لما وصلوا إلى هذه المناصب زاد تخلخلها عندهم بالعلاقات التي أجروها مع الكفار. فإذا هذه عقيدة مهمة جدا، عقيدة مهمة جدا ينبغي أن يكون فيها الفصل، يعني الإنسان يكون واضح في عقيدة الرافضي الذي يسب الصحابة ويقول القرآن محرف ويدعي لله عز وجل والعياذ بالله عقيدة الرجعة ويجعل المتعة دينا وغيرها من الانحراف والضلال العظيم. يأتي بعضهم اليوم يجالسهم، قبل فترة أحد كبار قيادات جماعة الإخوان عقد لقاء في دولة الرافضة وصرح قال نحن نستفيد في دعوتنا، ذكر رموز الرافضة قال نحن نستفيد معهم، وجلس معهم في نفس المجلس يأخذ معهم ويعطي. فأين الولاء والبراء؟ أين الولاء والبراء؟ حتى يدرك الإنسان أن الخلاف اليوم مع كثير من الأحزاب الموجودة على الساحة ليس الخلاف في مسائل يسيرة كما يظن البعض، أناشيد وتمثيليات، لا، الخلاف في مسائل عقدية كالولاء والبراء وغيره من المسائل المهمة. فمما يميز أهل السنة والجماعة عقيدة الولاء والبراء، فهم يبغضون الكفار ويبغضون أهل البدع ويحبون أهل الإيمان ويحبون أهل السنة، والحب والبغض بقدر ما عند الإنسان من السنة وبقدر ما عند الإنسان من ديانة وقرب من الله سبحانه وتعالى، فليست أهواء وليست أحزاب. فإذا هذه القاعدة مهمة ينبغي أن تتفطن لها وخاصة في مثل هذا الزمان. أما ما يتعلق بمتن السلم، تكلمنا في اللقاءات الماضية عن تقعيد وتأصيل مهم في الربوبية وفي الأسماء والصفات، واليوم إن شاء الله نتدارس بعض الأسماء والصفات على إثر ما أخذنا من قواعد وتقاسيم ذكرناه. قال الناظم: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العليم. هذه جملة من الأسماء والصفات التي ذكرها الناظم بعد أن قرر توحيد الإثبات والمعرفة. احنا ذكرنا توحيد الإثبات والمعرفة هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فذكر هنا شيء من الصفات والأسماء، قال: وأنه الرب. الرب هنا طبعا فيه إثبات الربوبية، فيه إثبات الربوبية بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. وذكرنا يعني معاني الرب في المقدمات في باب الربوبية. والرب يرد في القرآن على نوعين. الرب، كلمة الرب وهذه الصفة العظيمة ترد في القرآن على نوعين: بالإفراد وبالإضافة، نوعين. أحيانا يرد بالإفراد وأحيانا بالإضافة. فمن يتأمل النصوص الشرعية يجد أحيانا كلمة الرب تأتي مفردة ليست مضافة إلى شيء معين، مثلا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذه مفردة ما مضافة إلى شيء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فجاءت الرب مفردة ما مضافة إلى شيء. والنوع الثاني بالإضافة، تحصل في القرآن: رب العالمين، أضاف إلى ماذا؟ العالمين. وتجد في القرآن: رب المشرقين ورب المغربين، هذه كلها على جهة الإضافة. فالرب في النصوص الشرعية إما أن يرد على الإفراد كلمة غير مضافة الرب، وإما أن يرد على الإضافة فيقال رب المشرقين ورب العالمين. قالوا: أنه الرب الجليل الأكبر. الجليل، معنى الجليل هو عظيم الشأن والمقدار، عظيم الشأن والمقدار. والجليل من صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل. ولم يرد الجليل كاسم لله عز وجل، لم يرد كاسم لله عز وجل، فليس من أسماء الله عز وجل الجليل، بل هو من صفاته. ولذلك لا يصح التعبيد بالجليل، لا يقال عبد الجليل. أما ورود في صفات الله عز وجل فالآيات كثيرة: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وفي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي، وفي الحديث: أين المتحابون بجلالي. أحاديث كثيرة تثبت صفة الجليل لله عز وجل، وهو عظيم الشأن والمقدار والمكانة. لذلك أنت تقول الآن: أمر جليل، أي أمر خطب جسيم عظيم. فالجليل في صفات الله عز وجل هو عظيم الشأن والمقدار. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر. يوصف الله سبحانه وتعالى بالكبير، ومن أسمائه الكبير أيضا، من أسماء الله عز وجل الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالكبير من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل. والكبير ورد كثير في التكبيرات في الأذان الله أكبر، فهو شائع ومضطرد في النصوص الشرعية أن الله هو العلي الكبير، الآيات كثيرة ونصوص الشرع تدل على إثبات صفة الكبير واسم الكبير لله عز وجل. وما معنى الكبير؟ الكبير قال العلماء هو العظيم الذي كل شيء دونه، الكبير هو العظيم الذي كل شيء دونه، كل شيء دونه. قال بعد ذلك الخالق البارئ المصور. الخلق من صفات الله عز وجل، ومن أسماء الله عز وجل الخالق والخلاق، من أسماء الله عز وجل الخالق والخلاق، إن ربك هو الخلاق. وصفة الخلق جاءت في كتاب الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان، يأتي بالفعل ويأتي بالمصدر، ألا له الخلق بالمصدر يأتي بالفعل ولقد خلقنا الإنسان، فالخلق من صفات الله عز وجل. وطبعا لا يطلق بالألف واللام إلا على الله عز وجل، لا يطلق بالألف واللام الخالق إلا على الله سبحانه وتعالى. ومعنى الخالق هو الإنشاء، معنى الخلق الإنشاء والتقدير، الإنشاء والتقدير. ثم ذكر بعد الخالق البارئ، البارئ مقارب للخالق، وهي من صفات الله عز وجل ومن أسماء الله عز وجل، من صفات الله عز وجل ومن أسماء الله عز وجل. فتوبوا إلى بارئكم، في الحديث وبرأ النسمة، فورد فيها الكتاب والسنة صفة واسم البارئ لله سبحانه وتعالى. طبعا هل هناك فرق بين الخالق والبارئ؟ لم أقف على فرق بينهما، لكن ابن الأثير رحمه الله يقول البارئ غالبا يستخدم في العجماوات في الحيوانات، بارئ النسمة أو يطلق على الكائنات من الحيوانات في الغالب. هذا قال الخالق البارئ المصور. المصور من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل، من أسماء الله ومن صفات الله عز وجل، هو الذي يصوركم في الآية وفي الحديث لما صور آدم، لما صور آدم. ومعنى صور والمصور هو الخلق على صفة خاصة، الخلق على صفة خاصة، فهو داخل في صور الخلق، لكنه الخلق والإنشاء على صفة خاصة. ولذلك جاء تحريم التصوير لأن فيه مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بارئ البرايا منشئ الخلائق، وهذا بمثابة التأكيد للبيت السابق، البرايا يعني المخلوقات، يعني يخلق المخلوقات بلا مثال سابق بلا نظير فهذا تأكيد لصفته صفة الخلق والتصوير للخلائق، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. فخلق الله سبحانه وتعالى لم يسبق إليه أحد. ثم قال: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. هنا ذكر صفتين من أسماء الله عز وجل، الأولية والآخرية، الأولية والآخرية، وهذه جاءت طبعا في الحديث بشرحها: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. هذه معناها في الحديث، الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. ما معنى الأولية ما معنى الآخرية؟ جاء مشروحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فإذا هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. والأولية هو اللفظ الشرعي، فلا يقال القديم، لا يقال الأزلي كما سيأتينا، بل يقتصر على النص، ورد النص بأن الله هو الأول، نقتصر على ما ورد عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: الأحد. هذه صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، من أسماء الله الأحد، ويوصف الله بالأحد كما في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وفي الحديث القدسي يقول الله: أنا الله الأحد، أنا الله الأحد. وما معنى الأحد؟ الأحد قال بعض أهل العلم: هو الذي لا شبيه له ولا نظير، هو الذي لا شبيه له ولا نظير، هذا قاله البيهقي. وقيل أن الأحد هو الفرد، الأحد هو الفرد، وهذا قاله ابن الأثير، قاله ابن الأثير. وبالتأمل تجد أن معنى الأحدية والفرد بينهما تقارب، بينهما تقارب وتداخل. قال: الأحد الفرد. الفرد معنى الفرد هو المنفرد، هو المنفرد، الفرد في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته. وكلاهما أحيانا يطلقان على بعض كمترادفين، يقال الأحد هو الفرد ويقولون الفرد هو الأحد. هذا في كتب الأسماء والصفات تجدون ذكر الترادف بين هذين الصفتين. ثم ذكر القدير، القدير الأزلي. القدير أيضا صفة ذاتية، ومنه أسماء الله عز وجل الثلاثة: القادر والقدير والمقتدر. ثلاثة أسماء: القادر، القدير، المقتدر، في صفة القدرة. هو القادر عند مليك مقتدر، الله على كل شيء قدير. في الآيات جاءت هذه الأسماء الثلاثة. وفي السنة أيضا تجد صفة القدرة: أعوذ بعزة الله وقدرته، لما يصيبك الألم وترقي نفسك. وفي قصة أبي مسعود لما كان يريد ضرب الغلام قال: إن الله أقدر عليك من قدرتك على الغلام. فصفة القدرة جاءت في الكتاب والسنة. ما معنى القدير؟ قولين لأهل العلم. قول الأول أن معنى القدير المقدر للأشياء، المقدر للأشياء، يعني قدر الأشياء. والقول الثاني أن معنى القدير أي قادر على كل شيء أراده لا يعترضه شيء، قادر على كل شيء أراده لا يعترضه شيء، يعني إذا أراد الله شيء فلا يعترضه معترض، فقضاء الله سبحانه وتعالى نافذ وأوامره أيضا نافذة. القدير الأزلي، الأزلية هذه يعني على القاعدة التي مضت معنا في المجملات، ما لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن والسنة فالأصل فيه ماذا؟ التوقف، تتوقف في اللفظ فلا تثبته لله عز وجل ولا تنفيه. وأما المعنى ماذا نفعل؟ نسأل، نستفصل، نقول ماذا تقصد بالأزلية؟ فإن قصد بالأزلي صفة الأولية سلمنا له بذلك، وإن قصد معنى آخر معنى غير صحيح لا نسلم له. فالأزلي هي من الأسماء، من الصفات التي لم يرد فيها الإثبات ولا النفي، فينطبق عليها القاعدة، قاعدة الاستفصال وعدم الإثبات والنفي في الاسم، فلا نثبت ولا ننفي الأزلية من جهة اللفظ، أما المعنى فنستفصل في المعنى. ثم ذكر الصمد، الصمد صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية لله عز وجل، ومن أسماء الله عز وجل الصمد، الله الصمد، وأيضا جاء في الحديث القدسي أنا الأحد الصمد. وما معنى الصمد؟ الصمد فيه خلاف طويل بين العلماء، ابن جرير رحمه الله في تفسيره ذكر أقوال كثيرة ونقل عن الصحابة الخلاف في معنى الصمد. من الأقوال الصمد المصمت الذي لا جوف له، المصمت الذي لا جوف له، أن معنى الصمد هو المصمت الذي لا جوف له. وقالوا أيضا من معاني الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وقيل في معنى الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، هو الذي لا يأكل ولا يشرب. وقيل معنى الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تلجأ إليه الخلائق. وقيل أيضا معنى الصمد هو الباقي الذي لا يفنى، الباقي الذي لا يفنى. وقيل أيضا في معنى الصمد هو السيد الذي انتهى إليه كل شيء في العزة والكمال، السيد الذي انتهى إليه كل شيء في العزة والكمال. وهذا المعنى الأخير هو الأقرب الذي يرجحه كثير من الصحابة، وتجد أن بقية الأقوال تدخل في هذا القول، تدخل في هذا القول. فالسيد الذي انتهى إليه السؤدد والعزة والمجد، يعني في كل شيء له أعلى الكمالات لله سبحانه وتعالى، فمن الكمالات أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يلد ولا يولد، وأنه يصمد إليه الناس. فهذا الأقرب في معنى الصمدية كما ذكر البيهقي و غيره. ثم ذكر أيضا من صفات الله عز وجل البر المهيمن العلي. البر يوصف الله عز وجل بالبر وهو من أسماء الله عز وجل, من أسماء الله عز وجل إنه هو البر الرحيم كما في كتاب الله عز وجل, وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لأبره. فالبر من صفات الله عز وجل ومن أسماء الله عز وجل. وما معنى البر؟ البر قال بعض أهل العلم هو اللطيف بعباده, هو اللطيف بعباده. وهذا ذكر ابن جرير, ابن جرير. وتجد أغلب من تكلم في شرح أسماء الله يرجح هذا القول أن معنى البر اللطيف. والقول الثاني أنه العطوف على عباده, العطوف على عباده. وهذا ما ذكره ابن الأثير, ابن الأثير. ثم قال البر المهيمن العلي. المهيمن من صفات الله عز وجل ومن أسماء الله عز وجل, المؤمن المهيمن. فالمهيمن من أسماء الله ومن صفات الله عز وجل الذي جاء في الآيات. وما معنى المهيمن؟ قال بعض أهل العلم المهيمن هو الشهيد والشاهد على خلقه, الشهيد والشاهد على خلقه. والقول الثاني أنه الأمين الحافظ, الأمين الحافظ لخلقه, الأمين الحافظ لخلقه. وقيل أيضا في معنى المهيمن هو الرقيب, معناه أنه الرقيب. فهذه أقوال أهل العلم في معنى المهيمن. ثم قال المهيمن العلي. هذه العلي إن شاء الله في الدرس القادم. لماذا؟ لأن صفة العلو لله عز وجل فيها تفاصيل كثيرة ينبغي أن نعرفها, ومقرونة بما بعدها من الأبيات في مسألة المعية وأنواع العلو. ونكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وجزاكم الله خيراً.